أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثانية أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على البراءة الشرعية، شرعنا في الرواية الثانية وهي حديث الرافع. قلنا إن تقريب الاستدلال بحديث الرافع يتم بفقرة رفع ما لا يعلمون على مرحلتين. في الأمس أخذنا المرحلة الأولى وأثبتنا فيها أن الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا. اليوم إن شاء الله نشرع في المرحلة الثانية التي بختمها يتم الاستدلال بحديث الرفع. المرحلة الثانية مفادها أن الشك في التكليف إما أن يكون على نحو الشبهة الموضوعية، وإما أن يكون على نحو الشبهة الحكمية. ما هو الفارق والمائل بين الشبهة الموضوعية وبين الشبهة الحكمية؟ الفارق هو هذا، أن الشك إما أن يكون في الحكم الكلي وإما أن يكون في الحكم الجزئي. فإن كان الشك في الحكم الكلي فهذه الشبهة حكمية، وإن كان الشك في الحكم الجزئي فهذه الشبهة موضوعية. احفظ هذا المطلب الهام. مثلا أشك صلاة الجمعة واجبة أو لا، هذه شبهة حكمية أو موضوعية؟ شبهة حكمية. أشك في الحكم الكلي في أصل الجعل، هل فعلا جعل الوجوب لصلاة الجمعة أو لا؟ مثلا هل الكافر نجس أو لا؟ هل لحم الخنزير حرام أو لا؟ هل الفقاع نجس أو لا؟ هذا شك في أصل جعل الحكم التكليفي، هذا شك في أصل الجعل والواضح في الحكم الكلي. مفاد هذه الأسئلة هل كل لحم الخنزير حرام أو لا؟ هل كل الفقاع نجس أو لا؟ واضح أو لا؟ فهذه الشبهة شبهة حكمية. وأحيانا لا أشك في الحكم الجزئي، أنا أعلم أن لحم الخنزير حرام ولحم البقر حلال، لكن هذا اللحم الخارجي هل هو لحم خنزير فيكون حراما؟ هل هو لحم بقر فيكون حلالا؟ أنا أشك في عنوان اللحم الخارجي. أشك في هذا الجزء، هذا اللحم الذي يطبخه المطعم، هل هو لحم خنزير؟ هل هو لحم بقر؟ واضح ولا؟ أنا أعلم أن الفقاع نجس وأن الماء طاهر، لكن هذا المائع الموجود أمامي هل هو فقاع سيكون نجسا أو هو ماء سيكون طاهرا؟ هذا ما يقال له شبهة موضوعية. أنا أعلم أن الكافر نجس والمسلم طاهر، لكن هذا الرجل هل هو مسلم سيكون طاهرا أم كافر سيكون نجسا؟ لاحظ الشك في الحكم الجزئي. إذن يا إخوة، كل من الشبهة الحكمية والموضوعية عبارة عن الشك في التكليف، يكون الشك في التكليف الفستين أو لا. حتى الشبهة الموضوعية فيها شبهة وفيها شك في الحكم. لا تتوهم تقول هذه شبهة موضوعية يعني لا يوجد شبهة في الحكم. يوجد شبهة في الحكم، لكن الشبهة الموضوعية تكون الشبهة في الحكم الجزئي، ويكون منشأ الشك هو اشتباه الموضوع، بخلاف الشبهة الحكمية يكون الشك فيها في الحكم الكلي. هذه نقطة جدا هامة. كثير من الطلبة ربما لا يفرقون بين أساس وضابطة الشبهة الحكمية وبين أساس ومعيار الشبهة الموضوعية. مثلا أشك هل لحم الخنزير حلال أو حرام؟ هل الخمر حلال أو حرام؟ هل الكافر نجس أم طاهر؟ هذه شبهة حكمية أو موضوعية؟ حكمية. أشك في أصل الجعل، أصل جعل النجاسة للكافر، أصل جعل الحرمة للحم الخنزير. لكن أحيانا لا، الحكم الكلي معلوم، الحكم الجزئي غير معلوم. هذا الإنسان هل هو كافر فيكون نجسا أم هو مسلم فيكون طاهرا؟ أشك في حكم هذا الشخص. وهكذا هذا اللحم هل هو لحم خنزير فيكون حراما، هل هو لحم غنم فيكون طاهرا؟ احيانا اشك هل البول نجس ام طاهر؟ هذه شبهة حكمية اصل الجعل. واحيانا هذه الرطوبة الموجودة هل هي بول ام هي ماء؟ اشك في الطهارة والنجاسة من جهة اشتباه الموضوع، فيكون الشك في الحكم الجزئي. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا المناط، كل المناط في التفريق بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية أن يكون الشك في الشبهة الحكمية شك في الحكم الكلي، بينما الشك في الشبهة الموضوعية شك في الحكم الجزئي، ويكون منشأ الشك في الحكم الجزئي هو اشتباه الموضوع، عدم العلم بالموضوع. واضح؟ إذا اتضح هذا نقول الشبهة إما أن تكون موضوعية وإما أن تكون حكمية. حديث الرفع مفاده رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قلنا في المرحلة الأولى أن هذا الرفع رفع للحكم ظاهرا لا واقعا. يبقى الكلام الرفع هل يكون للموضوع، هل يكون للحكم او للموضوع والحكم معا؟ احتمالات ثلاثة. الرفع هل يختص بالشبهة الموضوعية فقط؟ هذا الاحتمال الاول. هل يختص الرفع بالشبهة الحكمية فقط؟ هذا الاحتمال الثاني. ام ان الرفع يشمل الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية معا على حد سواء؟ احتمالات ثلاثة، ولكل احتمال استغرار ودليل. نشرع في الاحتمال الاول، وهو اختصاص حديث الرب بخصوص الشبهة الموضوعية. استدل على ذلك بالموارد الواردة في حديث الرب: رفع عن أمتي تسعة. إذا تأملنا في التسعة نجدها موضوعات: الخطأ، الخطأ حكم له موضوع، موضوع خارجي. النسيان، موضوع خارجي. ما اضطروا إليه، موضوع خارجي. ما أكرهوا عليه، موضوع خارجي. والتفتوا أيها الأخوة، نجد أن حديث الرب اشتمل على لفظة واحدة وهي ما الموصولة؟ ما أكره عليه يعني الذي يكره عليه، ما اضطروا إليه يعني الذي اضطروا إليه، ما لا يعلمون يعني الذي لا يعلمون. واضح. فبي قرينتي، وحدة السياق، سياق واحد، الموارد جاءت يا لفظة ما الموصولة؟ ما اضطروا إليه، ما أكرهوا عليه، ما لا يعلمون. فبما أن اللفظة واحدة وبما أن السياق واحد، فبي قرينتي، وحدة السياق، نحمل قوله صلى الله عليه وآله على ماذا؟ قوله ما لا يعلمون نحمله على خصوص الموضوع. لماذا؟ لأن ما أكره عليه موضوع، ما اضطروا إليه موضوع، وهكذا البقية، الخطأ والنسيان والطيرة كلها موضوعات. فلو حملنا قوله صلى الله عليه وآله ما لا يعلمون على أنه حكم، يحدث انفراد في وحدة السياق، نسلم وحدة السياق. فبقرينتي وحدة السياق، نحمل قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ما لا يعلمون على أنه ما لا يعلمون موضوعه. ولا تشمل هذه العبارة ما لا يعلمون حكمه. واضح إن شاء الله. استظهار اختصاص حديث الرب بخصوص الشبهة الموضوعية واضح إن شاء الله. السيد الشهيد يناقش في هذا الكلام ويقول: التحقيق، يعني هذا ما يتبناها، التحقيق أن وحدة السياق تقتضي وحدة المعنى، وحدة المدلول، يعني لفظة ما في الألفاظ المتعددة ما اضطر إليه، ما أكره عليه، ما لا يعلمون، مدلولها لا بد أن يكون واحدا، معناها لا بد أن يكون واحدا. فوحدة السياق تقتضي أن يكون المعنى واحدا، لا أن يكون المصداق واحدا. لأن يكون المطبخ من سنخ واحد. قد يكون المعنى واحدا إلا أن مصادقه تختلف باختلاف الخصوصيات الداخلة على المعنى الواحد، خصوصا إذا كان المعنى الواحد عاما مبهما فبدخول الخصوصيات على هذا المعنى العام المبهم تختلف المصادق. واضح إن شاء الله. إلى هنا بينا الفكرة. الآن المثل: لفظة ما بمعنى الذي نحملها على معنى عام مبهم، معنى الشيء، ما أكره عليه يعني الشيء الذي أكره عليه، ما اضطر إليه يعني الشيء الذي اضطر إليه، ما لا يعلمون يعني الشيء الذي لا يعلمونه. فقرينة وعدة السياق تقتضي حمل ما الموصول على معنى العام مبهم وهو معنى الشيء، ثم تتداخل الخصوصيات وتتدخل الخصوصيات. الشيء هذا معنى مبهم، إذا أضفنا إليه خصوصية نضطر إليه يكون مصداق الشيء الذي اضطر إليه يشمل الموضوع ولا يشمل التكليف. ما أكره عليه بمعنى الشيء الذي اضطر إليه بدخول خصوصية الاضطرار يكون مصداق الشيء الذي اضطر إليه هو خصوص الموضوع ولا يشمل التكليف. لكن ما لا يعلمون يعني الشيء الذي لا يعلمونه بدخول خصوصية عدم العلم يكون مصداق هذا الشيء يشمل الموضوع ويشمل الحكم. الشيء الذي لا يعلمونه إما لعدم العلم بحكمه وإما لعدم العلم بموضوعه. واضح؟ إذن هذا الإشكال التماس دعاء تفركش الإشكال. أعيد وأكرر خلاصة المطلب: عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول اختصاص حديث الرب بخصوص الشبهة الموضوعية. الاحتمال الثاني اختصاص حديث الرب بخصوص الشبهة الحكمية. الاحتمال الثالث عموم حديث الرب للشبهة الموضوعية والحكمية معا. نشرع في الاحتمال الأول اختصاص حديث الرب بشبهة الموضوعية، استدل عليه بوحدة السياق فما لا يطيقونه وما اضطروا إليه وما لا يقدرون عليه وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون. بما أن السياق واحد وأكثر هذه الأشياء موضوعات، ما لا يعلمون، ما أكرهوا عليه، ما اضطروا إليه، ما لا يطيقون، إذا نحمل ما لا يعلمون على أنه موضوع. ما لا يعلمون موضوعه، ما يشمل ما لا يعلمون حكمه. سيد الشهيد يقول: التحقيق أن وحدة السياق تقتضي وحدة المدلول، يعني وحدة مدلول ما، وحدة معنى ما، فيمكن أن نحملها على معنى عام مبهم. هذا المعنى العام المبهم هو معنى الشيء، لكن مصادق هذا الشيء، مصادق هذا المعنى تختلف باختلاف الخصوصية. خصوصية الاضطرار، خصوصية الإكراه تشمل ماذا؟ تختص بخصوص الموضوع، لكن خصوصية عدم العلم كما تشمل الموضوعات أيضا تشمل ماذا؟ تشمل الأحكام. واضح؟ وبعبارة علمية وبعبارة دقية عندنا مراد استعمالي وعندنا مراد جدي في مرحلة المدلول الاستعمالي، إرادة استعمال اللفظ في معنى استعملت لفظة ما في المعنى العام المبهم في معنى الشيء، وفي مرحلة المراد الجدي أردنا جدا من لفظة ما أكره عليه وما اضطر إليه أردنا خصوص الموضوع. وأما في لفظة ما لا يعلمون أردنا جدا الموضوع والحكم معا ولا ضير في ذلك، فقد يختلف المراد الجدي عن المراد استعمالي. ففي مرحلة الدلالة التصديقية الأولى المراد الاستعمالي لفظة ما استعملت في معنى واحد معنى الشيء، لكن في مرحلة المراد الجدي استعملت لفظة ما في مصادق مختلفة، في لفظة ما أكره عليه ما اضطر إليه أردنا جدا الموضوع خصوص الموضوع، لكن في لفظة ما لا يعلمون أردنا جدا الموضوع والحكم معا ولا ضير في ذلك. واضح إن شاء الله ملتفتين؟ هذا الكلام كله موجود في الكتاب، ما جبنا شيء جديد. نقرأ هذا المقدار. وثانيا يعني المرحلة الثانية من تقريب الاستدلال بحديث الرب، الثانية أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية كالشك في حرمة المائع، يعني هذا المائع المردد بين الخل والخام، هذه الشبهة موضوعية، هنا الحكم المشكوك فيه كلي أو جزئي؟ جزئي. لو قال كالشك في حرمة الخل أو حرمة الخمر هذه شبهة حكمية، لكن الشك في حرمة هذا المائع ما ندري، إذا خال طاهر وحلال، إذا خمار نجس وحرام. وأخرى يكون يعني الشك في التكليف على نحو الشبهة الحكمية. إذا لاحظ يا أخي، قال إن الشك في التكليف يعني في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية يوجد شك في التكليف، المقسم واحد. إن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية وذلك إذا كان الحكم جزئي، وأخرى يكون على نحو الشبهة الحكمية وذلك إذا كان الحكم كليا كالشك في حرمة لحم الأرنب مثلا، هذه شبهة حكمية. لو قال كالشك في حرمة اللحم المردد بين كونه بقرا أو خنزيرا يكون شبهة موضوعية. وعليه يعني بناء على كونه الشبهة على نحوين، فالرفع الظاهري في فقرة رفع ما لا يعلمون قد يقال باختصاصه اختصاص الرفع بالشبهة الموضوعية، هذا الاحتمال الأول. وقد يقال باختصاص الرافع الظاهري بالشبهة الحكمية، هذا الاحتمال الثاني. وقد يقال بعمومه عموم الرفع الظاهري في فقرة رفع ما لا يعلمون لكلتا الشبهتين الموضوعية والحكمية. أما الاحتمال الأول يعني اختصاص حديث الرافع بخصوص الشبهة الموضوعية، فقد استدل عليه بوحدة السياق الاسم الموصول في الفقرات المتعددة. ارجع معي الى حديث الراف، ماذا يقول حديث الراف؟ رفع عن امتي تسعة، نقرأ لفيها ما اكره عليه، هذا موضوع، ما لا يطيقون يعني ما لا يقدرون عليه، بعد موضوع ما اضطروا إليه، بعد موضوع إذن ما لا يعلمون أيضا ماذا موضوع. واضح؟ التفتين وإن كان هذا ما لا يطيقون ما لا يقدرون عليه أيضا يشمل الموضوع ويشمل الحكم بعد. يقول فقد استدل عليه بوحدة السياق الاسم الموصول في الفقرات المتعددة، إن من الواضح أن المقصود منه فيما اضطروا إليه ونحوه نحو ما اضطروا إليه مثل ما أكرهوا عليه، الموضوع الخارجي مو الحكم تضطر إليه ولا الحكم تكره عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إما الموضوع الخارجي أو الفعل الخارجي لا نفس التكليف، أنت لا تضطر إلى نفس التكليف، فيحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي أيضا، بما أن ما لا يطيقون ما لا يعلمون ما أكرهوا عليه ما اضطروا إليه موضوع، نحمل ما لا يعلمون على أنه موضوع، فيكون مفاد الجملة حينئذ، يعني حينئذ نحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي، أن الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة، هذا موضوع الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة ما ندر عنه حسب ما يأخذ، كما أن الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة، فلا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة. لاحظ الآن بين ضابطة الحكم الشبهة الحكمية، قال في أصل جعل الحرمة، إذا الشك في أصل الجعل هذه شبهة حكمية، إذا الشك لا في الحكم الجزئي هذه شبهة موضوعية. زين، كما أن الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة فلا يشمل يعني حديث الراء، فلا يشمل يعني حديث الراء حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكمية، يعني يكون مختص بالشبهة الموضوعية. هو التحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ، يعني معنى اللفظ المتكرر، ما هو اللفظ المتكرر، لفظ ما لا يطيقون ما أكرهوا عليه ما اضطروا إليه ما لا يعلمون، هذا اللفظ المتكرر اللي هو الاسم الموصول واحدا في السياق الواحد، بما أن هذا سياق واحد فلفظة ما معناها واحد، مدلول ما واحد وهو معنى الشيء، لا كون المصاريق من سنخ واحد، من سنخ واحد يعني إن وحدة السياق تقتضي كون مدلول اللفظ واحدا، لا كون المصاريق يعني لا تقتضي وحدة السياق كون المصاريق يعني مصاريق لفظة ما من سنخ واحد. فإذا افترضنا أن اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات ما أكرهوا عليه ما اضطروا إليه ما لا يعلمون ما لا يطيقون في معناه العام المبهم، معناه العام المبهم مثل معنى الشيء، معنى الشيء معنى عام ومبهم غامض، شنو هذا الشيء، هذا الشيء اضطريت إليه، هذا الشيء أكرهت عليه، هذا الشيء لا تطيقه، هذا الشيء لا تعلمه، معنى الشيء معنى مبهم معنى غامض، واضح ولا؟ غير أن مصداقه، مصداق المعنى العام المبهم، مصداق الشيء يختلف من جملة إلى أخرى، من جملة ما لا يطيقون يختلف عن جملة ما أكرهوا عليه باختلاف صفاته، صفة هذا الشيء تختلف، أحيانا صفة شيء لا تطيقه، أحيانا صفة شيء لا تعلم، أحيانا صفة شيء أكرهت عليه، أحيانا صفة شيء ماذا لم اضطررت إليه أو أكرهت عليه. يقول لم تنسلم بذلك يعني باختلاف المصاريق وحدة السياق في مرحلة المدلول استعمالي، يعني في مرحلة الإرادة الاستعمالية استعملنا لفظة ما في معنى واحد وهو معنى الشيء، في مرحلة الإرادة الجدية اختلفت مصاديق ما باختلاف الخصوصيات الداخلة على المعنى العام المبهم، إن كانت الخصوصية للشيء هو ما أكرهت عليه أو ما اضطررت إليه اختص هذا الشيء بكونه موضوعا. إن كانت خصوصية هذا الشيء أنك لا تعلمه شمل هذا الشيء للموضوع والحكم. واضح؟ إذا الاحتمال الأول باطل عاطل يا إخوة، نشرع في الاحتمال الثاني وهو اختصاص حديث الراف بخصوص الشبهة الحكمية. واضح؟ مستند هذا الدليل الركون الى ظاهر قوله صلوات الله وسلامه عليه ما لا يعلمون. رفع عن امتي ماذا؟ ما لا يعلمون. فالمرفوع هو الذي لا يعلم، فظاهر حديث الرافع أن يكون ما بإذاع الاسم الموصول هو المرفوع. ما لا يعلمون يعني الشيء الذي لا يعلمونه، فالمرفوع هو نفس هذا الشيء وليس غير هذا الشيء. رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني رفع عن أمتي نفس الشيء وعين الشيء وذات الشيء الذي لا يعلمونه. واضح؟ إذن المرفوع في حديث الراف هو ما بإذا ما الموصول، وهذا الرفع يا إخوة رفع حقيقي أو رفع مجازي، رفع حقيقي، لأن اللفظ إذا استعمل في معنى سمي الاستعمال استعمالا حقيقيا، وإذا استعمل اللام في غير ما وضع له في غير معناه الذي وضع له سمي الاستعمال استعمالا مجازيا. هنا رفع لفظة الراف استعملت استعمالا حقيقيا او استعمالا مجازيا؟ استعملت استعمالا حقيقيا، لفظة الراف استعملت في عين المعنى الرفع الحقيقي، في عين المعنى الذي وضعت له لفظة الراف. اذا هذه تحتفظون بها ان الاستعمال حقيقي، بالتالي لب هذا الاستدلال، التفتوا لب هذا الاستدلال، يقول نحن سنحمل لفظة ما لا يعلمون على الموضوع وسنحملها على الحكم. إذا كان المعنى حقيقي فهو المراد، إذا كان المعنى مجازي فهو ليس بمراد، لأن الرفع استعمل في الحديث استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازيا. استعمل استعمالا حقيقيا. يلا الآن الجرام واحد واحد. رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما لا يعلمون يعني الشيء الذي لا يعلمونه. الاحتمال الأول نجعل الحكم. رفع عن أمتي الحكم الذي لا يعلمونه. هنا الاستعمال حقيقي او مجازي؟ حقيقي، لان فعلا احنا الحكم ما ندري، لعمل ارنا بحلال او حرام ما ندري، الجمعه واجبه ام غير واجبه لا ندري، فهذا الرفع رفعا حقيقيا والاستعمال استعمالا حقيقيا. واضح؟ اذا لو حملنا فقره ما لا يعلمون على الحكم يصبح الاستعمال حقيقيا، لكن لو حملنا لفظة ما لا يعلمون على الموضوع لا يكون الاستعمال حقيقيا، يكون مجازيا. يلا خلي اي موضوع رفع عن امتي ما لا يعلمون، يعني رفع عن امتي الموضوع الذي لا يعلمونه. يا اخوة الموضوع نعلم لولا هذه الرطوبة الموجودة اعلم بها او لا؟ الموضوع الخارجي انا اعلم به، عنوان الموضوع الخارجي انا ما اعلم به. هذه الرطوبة هل هي بول ستكون نجسة؟ هل هي ماء ستكون طاهرة؟ نفس الموضوع معلوم، عنوان الموضوع مجهول. واضح ولا؟ هذا المطعم يسوي لحم تكة اخي، واضح ولا؟ انا اعرف انه يسوي لحم لو ما اعرف، اعرف اللحم. الموضوع الخارجي معلوم، عنوان الموضوع ما معلوم. هذا اللحم لحم خنزير لو لحم بقر، واضح ولا؟ اذا الموضوع معلوم، عنوان الموضوع مو معلوم. هذا الرجال يشتغل وياي اعرفه، لكن هو كافر لو مسلم ما ادري. الموضوع معلوم، عنوان الموضوع هو المجهول، واضح ولا؟ اذا يا اخوه خلاصه المطلب، خلاصة المطلب الآن نضع النقاط على الحروف. قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ظاهر الرفع أن يكون رفعا حقيقيا أو رفعا مجازيا؟ رفعا حقيقيا. إن حملنا الاسم الموصول على الحكم يكون الاستعمال حقيقي، رفع عن أمتي ما لا يعلمون حكمه، وفعلا نحن لا نعلم الحكم. لكن لو حملنا الاسم الموصول على الموضوع يلزم ان يكون الاستعمال مجازيا، رفع عن امتي ما لا يعلمون موضوعه بحسب الحقيقة، الموضوع معلوم او غير معلوم؟ الموضوع معلوم، فيلزم ان تحمل قوله عليه السلام ما لا يعلمون موضوعه تحمل على المجازية، ما لا يعلمون موضوعه مقصودة ما لا يعلمون عنوان موضوعه. واضح ولا؟ فلكي نصون الحديث من الحمل على المجازية ونلتزم بكون الحديث محمول على نحو الحقيقة، نخصص فقط ما لا يعلمون بخصوص الحكم لكي يكون الاستعمال حقيقي. التفتين يلا نقرأ هذا المقدار. وأما الاحتمال الثاني فيستند إلى أن ظاهر ما لا يعلمون أن يكون نفس ما بإذاء، يعني ما يقابل اسم الموصول غير معلوم، اسم الموصول معنى الشيء، ما يقابل هذا الشيء اما الموضوع واما الحكم، يعني اما الموضوع او الحكم غير معلوم. فان كان ما بإزائه، يعني ما يقابل الاسم الموصول، التكليف فهو التكليف بنفسه غير معلوم، فعلا احنا ما ندري لحم الارنب حلال او حرام. وإن كان ما بإزائه الموضوع الخارجي، هذا الماء هذا السائل، فهو بنفسه ليس مشكوكا، أنا أدرك أن هذا سائل وليس بشهم، واضح ولا؟ وإنما المشكوك كونه خمرا، أنا لا أدري هل هو خمر أو هو خل، فلا يكون عدم العلم مسندا إلى مدلول اسم الموصول حقيقة. فلا يكون يعني عند حمل لفظة ما، عند حمل ما بإزاء ما على الموضوع، لا يكون عدم العلم حين قول ما لا يعلمون، عدم العلم مسندا إلى مدلول، يعني إلى معنى اسم الموصول، لا يكون هذا الإسناد حقيقي، وإنما يكون الإسناد مجاز، يعني يكون مراد من قوله ما لا يعلمون موضوعه يعني ما لا يعلمون عنوان موضوعه. وهذا خلاف ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أن الاستعمال حقيقي وليس
دجاجي بمجازي فيتعين أن يراد باسم الموصول التكليف، ومعه يعني ومع حامل الاسم الموصول وما بإزاء الاسم الموصول على التكليف يختص الرب بالشبهتين حكمية. واضح ولا؟ المناقشة السيد الشريد يذكر مناقشتين. المناقشة الأولى رفع عن أمتي ما لا يعلمون موضوعه. يا أخي لا تزال، احنا نقول ما نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون موضوعه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون عنوان موضوعه. نقول ما بإزاء اسم الموصول، إما الحكم وإما عنوان الموضوع. لا تزعل معنا وخلينا الموضوع. نقول الرفع إما رفع للحكم وإما رفع لعنوان الموضوع. صار الاستعمال حقيقي. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. ويرد عليه أولا أن بالإمكان أن يكون ما بإزاء اسم الموصول نفس عنوان الخمر، لا المائح المشكوك كونه خمرا. واضح ولا؟ نفس عنوان الخمر يعني عنوان الموضوع، لا المائح المشكوك كونه خمرا يعني ليس الموضوع الذي يشك في عنوانه. أحيانا تقول المرفوع هو الموضوع المشكوك عنوانه، وأحيانا تقول المرفوع هو العنوان المنطبق على الموضوع. فعدم العلم يكون مسندا إليه حقيقة، يعني يكون عدم العلم مسندا إلى عنوان الخمر حقيقة. واضح إن شاء الله. زين، الإشكال الثاني، المناقشة الثانية. سلمنا أن ما بإزاء الاسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف. لا تزعل، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أنت تقول بتجي تحور لي ما لا يعلمون موضوعه، ما لا يعلمون عنوان موضوعه. هذه صفصفة يا أخي، تغيير في الألفاظ. نقول آمنا بالله، سلمنا بما تقولون. نلتزم أن قوله عليه السلام ما لا يعلمون، ما لا يعلمون محمول على ما لا يعلمون حكمه، ما لا يعلمون تكليفه، وما يشمل ما لا يعلمون موضوعه. نقول يا أخي التكليف على نحو، إما لا يعلمون بالتكليف الكلي فتكون الشبهة حكمية، إما ما لا يعلمون بالتكليف الجزئي فتكون الشبهة موضوعية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني ما لا يعلمون تكليفه، ما لا يعلمون حكمه. لا تزعل، إما ما لا يعلمون التكليف الكلي يعني أصل الجعل فتكون الشبهة حكمية، إما ما لا يعلمون حكمه الجزئي فتكون الشبهة موضوعية. واضح إن شاء الله. وثانيا، لو سلمنا أن ما بإزاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف دون الموضوع، فإن هذا يعني اختصاص ما بإزاء الاسم الموصول بخصوص التكليف لا يوجب الاختصاص، يعني اختصاص حديث الرب بخصوص الشبهة الحكمية، بالشبهة الحكمية، لأن التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعية. الحكم المجعول يعني الحكم الفعلي، إما أن تشك في أصل الجعل، تشك في الجعل أصل الإنشاء يعني شك في الحكم الكلي فهذه شبهة حكمية، وإما أن تشك في الحكم الفعلي فعلا هذا مائع موجود أمامي، هل هو ماء فأتوضأ منه أو هو خامر فلا أتوضأ منه. واضح ولا؟ هذا شك في الحكم الفعلي. أنا الآن أريد أن أكل هذا التكة يا أخي، هذا اللحم، أشك في حكم الفعلي، هل هذا التكة من لحم خنزير فيكون حرام، هل هو من لحم بقر فيكون حلال. الحكم الفعلي شك في الحكم الجزئي فالشبهة تكون شبهة موضوعية. ولذلك يقول رضوان الله عليه سيد الشهيد، يقول لأن التكليف بمعنى الحكم المجعول يعني الحكم الفعلي في حق المكلف
مشكوك في الشبهة الموضوعية
أيضا. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول والثاني، فتبين أنه حديث الرب لا يختص بالشبهة الموضوعية ولا يختص بالشبهة الحكمية، إذن يشمل الاثنين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. هذا هو الاحتمال الثالث. وأما الاحتمال الثالث يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.